أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هل يدل نسخ الوجوب على الجواز؟ الظاهر بقي عندنا مطلب ما طبقنا من هذا، صحيح؟ نقرأ ثم نصل إلى المطلب. أين وصلنا، الأول أو الثاني؟ في التطبيق الأول. خوف. أما الإطلاق فإنه يقتضي الاكتفاء بالمرة وتفصيل ذلك. إن مطلوب المولى لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة، ويختلف الحكم فيها من ناحية جواز الاكتفاء وجواز التكرار. الأول أن يكون المطلوب صرف وجود الشيء، السلام عليكم، بلا قيد ولا شرط، بمعنى أنه يريد أن لا يبقى، السلام عليكم ورحمة، مطلوبه معدوما، بل يخرج من ظلمة العدم إلى نور الوجود لا أكثر، ولو بفرد واحد، ولا محالة حينئذ ينطبق المطلوب قهرا على أول وجوداته. فلو أتى المكلف بما أمر به، بما أمر به أكثر من مرة، قلنا بالأمس فالامتثال الأول هو المطلوب، والزائد لاغو لكن لا يبطل الأول. فالامتثال يكون بالوجود الأول، ويكون الثاني لغوا محضا كالصلاة اليومية. ثانيا أن يكون المطلوب الوجود الواحد بقيد الوحدة، السلام عليكم، أي بشرط أن لا يزيد على أول وجوداته، أي بشرط أن لا يزيد، أي بشرط أن لا يزيد على أول وجوداته. فلو أتى المكلف حينئذ بالمأمور به مرتين، وهو مطلوب مرة واحدة وبشرط عدم الزيادة، فلو زاد المكلف بطل عمله. قال فلو أتى المكلف حينئذ بالمأمور به مرتين لا يحصل الامتثال أصلا، كتكبيرة الإحرام للصلاة، فإن الإتيان بالثانية عقيب الأولى مبطل للأولى، وهي تقع باطلة. وثالثا أن يكون المطلوب الوجود المتكرر، أي بشرط تكرره، فيكون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع، فلا يحصل الامتثال بالمرة أصلا كركعات الصلاة الواحدة، وإما لا بشرط تكرره، بمعنى أن يكون المطلوب كل واحد من الوجودات كصوم أيام شهر رمضان، فلكل مرة امتثالها الخاص. ولا شك أن الوجهين الأخيرين الثاني والثالث قلنا بالأمس يحتاجان إلى بيان زائد. إطلاق الصيغة يقتضي الأول، يعني يقتضي أن يكون المطلوب صرف إيجاد الطبيعة في الخارج، وصرف إيجاد الطبيعة يتحقق بوجود فرد واحد في الخارج. ولا شك أن الوجهين الأخيرين يحتاجان إلى بيان زائد على مفاد الصيغة. فلو أطلق المولى ولم يقيد بأحد الوجهين، وهو المولى في مقام البيان، كان إطلاقه دليلا على إرادة الوجه الأول عند إطلاق الصيغة، فهو يريد الوجه الأول، يعني يريد صرف إيجاد الطبيعة في الخارج، وعليه يحصل الامتثال كما قلنا بالوجود الأول، ولا يضر الوجود الثاني، ولكن لا يضر الوجود الثاني بالأول فيبطله، كما أنه لا آثر له في الامتثال وغرض المولى. ومما ذكرنا يتضح أن مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بأفراد كثيرة معا دفعة واحدة، كما قلنا لو قال المولى تصدق على الفقير فأعطى 10 دفعة واحدة ويحصل الامتثال بالجميع. فلو قال المولى تصدق على مسكين، فمقتضى الإطلاق جواز الاكتفاء بالمرة الواحدة. خب، بالجواز الاكتفاء بالتصدق مرة واحدة على مسكين واحد، وحصول الامتثال بالتصدق على عدة مساكين دفعة واحدة. يعني المولى قال تصدق على فقير، أنا الآن بإمكاني أعطي فقير واحد ويسقط الأمر، وبإمكاني دفعة واحدة أعطي 10 وأيضا يسقط الأمر. قال ويكون امتثالا واحدا بالجميع لصدق صرف الوجود على الجميع. حينما أعطى الجميع دفعة واحدة فهو امتثل مرة واحدة فأوجر الطبيعة في الخارج. إذ الامتثال كما يحصل بالفرد الواحد يحصل بالأفراد المجتمعة بالوجود. انتهى مطلب الآن. مطلب جديد، هل يدل نسخ الوجوب على الجواز على بقاء الجواز أم لا؟ مثلا إذا أمر المولى بشيء أوجبه علينا ثم رفع نسخ هذا الوجوب، قال ألم أقل لكم بالأمس يجب؟ قلنا له نعم. قال اليوم أقول لا يجب. رفع الوجوب. بعد أن رفع الوجوب أنا المكلف، هل أستطيع، هل يجوز لي الإتيان بالفعل بعد نسخه أم لا؟ مثلا إذا قال المولى اكرم جارك، اكرم الجار، أو اكرم العلماء، اكرم السادة، قال هكذا، ثم بعد أن أوجبه علي في ذمتي رفع هذا الوجوب، قال قلت لك يجب عليك أن تكرم، أقول لك لا يجب، لا يجب لك، رفع الوجوب. وعندنا مثالان شرعيان أيضا. المثال الأول، نقل سابقا في الزمان الأول للإسلام على زمان النبي، نقل هكذا، نقل أن المسلم في شهر رمضان إذا نام ليلا بعد العشاء، صلى صلاة العشاء ونام، قالوا إذا نام بعد العشاء فلو استيقظ حتى ولو كان الاستيقاظ قبل أذان الفجر، قالوا متى ما نام وجب عليه أن يبقى صائم إلى اليوم الثاني، إلى اليوم الثاني، نقل هكذا. خب هذا وجوب. ثم المولى نسخ الوجوب. بعد نسخ الوجوب هل يبقى الجواز أم لا؟ مثال آخر، التوجه إلى بيت المقدس قبل فرض التوجه إلى الكعبة المشرفة كان واجبا. الناس سابقا في عباداتهم يتوجهون إلى بيت المقدس، ثم بعد مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، الله سبحانه وتعالى رفع وجوب التوجه إلى بيت المقدس. وحوله إلى الكعبة الشريفة. الآن بعد رفع الوجوب، هل يستطيع المكلف المسلم أن يتوجه إلى بيت المقدس بعد النسخ بعد رفع الوجوب أم لا؟ هذا هو محل البحث. اتضح البحث؟ المصنف يقول في المسألة قولان اختلفوا. بعضهم قال بعد النسخ يبقى الجواز، وبعضهم قال بعد النسخ لا يبقى الجواز. طبعا لكل طرف دليله الخاص. وحينما قلنا الجواز هنا، هل يبقى الجواز؟ لأن الوجوب جواز. إذا المولى قال يجب عليك، الوجوب جواز مع المنع من الترك، وهذا معنى الوجوب. بعد حينما يقول يجب يعني يجوز لك الإتيان مع المنع من الترك، هذا معنى الوجوب. فنقصد الوجوب هنا بالمعنى الأعم مو بالمعنى الأخف. جواز نقصد الجواز بالمعنى الأعم يعني الشامل للمستحب والمكروه والمباح، هذا المعنى الأعم. لا نقصد الجواز بالمعنى الأخف المقابل لهذه الثلاثة، لا، نقصد الشامل لهذه الثلاثة. بل نعم. خب، فهل يبقى الجواز بعد النسخ أم لا؟ أفتونا مأجورين أيها المصنف. بل المصنف يقول قبل أن أقول رأيي في المسألة أسأل، هذا النزاع له منشأ، النزاع هنا له منشأ، نبحث عن منشأ النزاع ثم بعد التحقيق في منشأ النزاع يتضح البحث، يتضح الحق، يتضح الجواب لك. فنقول منشأ النزاع هنا راجع إلى معنى النسخ ومقدار دلالة النسخ. النسخ ماذا يرفع؟ ما معنى النسخ؟ النسخ في الأصول، النسخ كما سيأتي، النسخ هو رفع الشيء الثابت، هذا معنى النسخ. نسخنا يعني رفعنا، آية تكون موجودة، حكم يكون موجود، القرآن يقول نسخت يعني رفعت حكم الآية. خب الرفع هنا، النسخ هنا ماذا يرفع؟ النسخ قلتم النسخ يعني الرفع، سلمنا، لكن النسخ ماذا يرفع هنا؟ اختلفوا فيما يرفعه النسخ. بعض العلماء قالوا الوجوب مركب من جنس وفصل. حينما المولى يقول يجب عليك، هذا الوجوب الفرضي مركب من جنس وفصل. جنسه الجواز، الجنس هو الجواز، والفاصل هو المنع من الترك. فالوجوب مركب من جنس وفاصل، يعني مركب من الجواز مع المنع من الترك، مع المنع من الترك. اتضح؟ مو الفاصل، الوجوب مركب من الجواز والمنع من الترك. الجواز جنس والمنع فاصل. يقول هؤلاء إذا جاء النسخ، إذا قام النسخ، النسخ يرفع الفاصل فقط. فقط ما هو الفاصل؟ المنع من الترك. النسخ إذا جاء، إذا قام النسخ، إذا كان هناك حكم معين والمولى نسخه، النسخ قدرته دلالته استطاعته أن يرفع الفاصل فقط. فإذا ارتفع الفصل الجنس باق على حاله، الجنس باقي لم يرفعه النسخ، الجنس باقي. إذا الجنس باقي فالجواز بعد النسخ باقي أيضا. ما أدري هل اتضح أو لا، أعيده مرة ثانية. بعض العلماء قالوا الوجوب مركب من جنس وفصل. حينما المولى يقول يجب عليك أن تفعل كذا، يجب، هذا يجب مركب من أمرين. في الواقع لو حللناه مركب من أمرين، أحد الأمرين، أحد الفردين الجواز. يجب يعني يأتي بعد، يفعل، فالفعل جواز بعد، الجواز مضافا إلى الجواز مركب، يجب يعني يجوز لك أن تأتي وممنوع من تركه. هذا معنى الوجوب. الوجوب يعني الإتيان، الإلزام بالفعل مع المنع من الترك، خلاف المستحب. المستحب يجوز لك الإتيان مع الترخيص في الترك، هذا معنى المستحب. والحرام معناه الحرمة، الحرمة معناها يجب عليك أنت الاجتناب مع المنع من الإتيان. بينما الكراهة لا تأتي مع جواز الفعل. مثلا كلامنا في الوجوب، الوجوب عبارة أخرى في التحليل، عبارة أخرى عن الجواز مع المنع من الترك. فالجواز جنس والمنع فاصل. إذا قام النسخ، إذا المولى أراد أن ينسخ هذا الوجوب، يعني أن يرفع هذا الوجوب، ماذا يرفع النسخ في الوجوب؟ قالوا هؤلاء، قالوا النسخ يرفع فقط المنع، يعني الفاصل، يرفع المنع من الترك فقط. أما الجواز، الرفع يقول أنا لا أقدر، ما أقدر، هذا مو وظيفتي، وظيفتي فقط أن أرفع المانع. واضح؟ المنع من الترك. يعني سابقا تتوجه إلى بيت المقدس ولا يجوز لك عدم التوجه، أنا النسخ أرفع فقط هذا المقدار. أقول حينما قلنا سابقا يجب عليك أن تتوجه وأنت ممنوع من ترك التوجه، الآن نقول لا، اترك التوجه. فماذا رفعنا؟ رفعنا المنع فقط، أما الجواز بقي على حاله. ولذا هؤلاء قالوا الجواز باق قبل النسخ وبعد النسخ، لأنه بعد النسخ نشك، هل ارتفع الجواز بعد رفع المنع؟ الأصل عدم، نستصحب، نشك، نرجع للأصل. الأصل يقول الجواز باق على حاله. هذا اتضح. ولذا هؤلاء قالوا الجواز قبل النسخ موجود، بعد النسخ موجود أيضا. قول آخر يقول الوجوب أمر بسيط. من يقول مركب؟ الوجود أمر بسيط، يعني واحد. الوجوب ليس مركبا من جزئين، لا، الوجود أمر بسيط. في المنطق قرأتم مركب وبسيط. المركب هو ما يتركب من شيء فوقه، مثل إنسان فوقه حيوان. أما البسيط هو الذي لا شيء فوقه، مثل الوجود. الوجود أمر مفهوم بسيط، لأن الوجود لا يتركب من شيء. الوجود بعد الوجود. هؤلاء قالوا أن الوجوب أمر بسيط لا يتركب من شيء. فإذا جاء النسخ، فإذا جاء الرفع، مو يرفع فقط جزء، لأن لا ثانية للوجوب، الوجوب أمر واحد. فإذا جاء النسخ رفع ذلك الواحد، والواحد هو الوجوب من رأسه. إن قلت لكن أنتم تقولون أن الوجوب هو الجواز مع المنع من الترك، نقول نعم، لكن ليس المنع من الترك جزء مقوم، للوجوب، لا، لازم للوجوب. لازم، واللازم خارج عن الملزوم، لا ربط له. المولى يقول يجب عليك، يعني شنو معنى يجب؟ يعني لابد أن تأتي، ولازم هذا الإتيان، لازم، لازم هذا الإتيان أن أمنعك من الذنب. مو الوجوب مركب من جزئين فيرتفع أحدهما ويبقى الآخر، لا، الوجوب مركب من أمر واحد، من الإلزام في الترك فقط، هو هذا الوجوب. الوجوب يعني ملزم عليك أن تأتي فقط. لازم هذا الإلزام، لازم هذا الإلزام أن تمنع من تركه، لكن ليس المنع جزء مقوم نأخذه في تعريف الوجوب فنقول الوجوب مركب من جنس وفصل، لا، الوجوب أمر بسيط. نعم، لازم هذا الأمر البسيط لازمه الخارج عن المنع من التام، واضح يصير؟ ولذا أصحاب هذا القول قالوا حينما يأتي النسخ، النسخ يرفع الوجوب من رأسه ويرفع فقط قسم، لأن لا قسم ثاني له، الوجوب أمر واحد فيرفع هذا الواحد. والحق عند المصنف، والحق عند المصنف هو الثاني، أن الوجوب أمر بسيط، فإذا جاء النسخ رفعه من أصله. اتضح؟ اتضح؟ هذا ملخص من طب المصنف. قال إذا وجب شيء في زمان بدلالة الأمر، مثل التوجه إلى بيت المقدس، مثل إكرام العلماء، مثل النوم في ليل شهر رمضان سابقا، ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا. الثمرة نحن نشك هل نسخ أو لا، الأصل عدم النسخ صحيح، لكن قطعنا بالنسخ. فقد اختلفوا بعد النسخ، اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولا للأمر، يقصد قبل النسخ، لأن الأمر كان يدل على جواز الفعل مع المنع من الترك. فمنهم من قال بجواز البقاء، هذا القول الأول، ومنهم من قال بعدمه، يعني بعدم بقاء الجواز. ويرجع النزاع في الحقيقة إلى النزاع في مقدار دلالة نسخ الوجوب، فإن فيه احتمالين. الأول أنه يعني النسخ يدل على رفع خصوص المنع من الترك فقط، يعني يرفع الفاصل فقط، وحينئذ تبقى دلالة الأمر على الجواز على حالها لا يمسها النسخ. صار واضح؟ النسخ لا يمس الجواز، وهو القول الأول. ومنشأ هذا القول أن الوجوب في حقيقته، أن الوجوب ينحل إلى أمرين يتركب منهما الوجوب، ينحل إلى الجواز هذا الجنس، والمنع من التارك هذا الفصل. ولا شأن في النسخ إلا رفع المنع من الترك فقط، ولا تعرض له لجنسه، يعني الجواز، وهو الجواز أي الإذن في الفعل، لا، الإذن في الفعل يبقى على حاله. ثانيا أنه يعني النسخ يدل على رفع الوجوب من أصله، مو فقط قسم، يرفع كل الوجوب، فلا يبقى لدليل الوجوب، يقصد السابق قبل النسخ، شيء يدل عليه. ومنشأ هذا هو أن الوجوب معنى بسيط ومركب، لا ينحل إلى جزئين، فلا يتصور في النسخ، فلا يتصور في النسخ أنه رفع للمنع من الترك فقط، بل رفع للوجوب من رأسه. والمختار عند المصنف والمختار هو القول الثاني، أي أن الوجوب أمر ويرتفع من رأسه إذا جاء النفخ. لماذا؟ لأن الحق أن الوجوب أمر بسيط. ما هو؟ وهو الإلزام بالفعل فقط، هذا معنى الوجوب. عد الآن، لازم هذا الوجوب، لازم هذا الوجوب المنع من الترك، واللازم خارج عن الملزوم ليس في حقيقته. قال ولازمه المنع من الترك، كما أن الحرمة هي المنع من الفعل ولازمها الإلزام بالترك، وليس الإلزام بالترك الذي هو معناه وجوب الترك جزءا، وليس الإلزام جزءا من معنى، وليس الإلزام بالترك جزءا من معنى حرمة الفعل. حتى المطلب يصير واضح، حطوا ضعوا بعد وليس الإلزام بالترك، حطوا قبل الذي قوس، هنا الذي قوس، وأغلق القوس الذي هو معناه وجوب الترك، أغلق القوس. اتضح الآن؟ نقرأ العبارة، وليس الإلزام بالترك جزءا من معنى حرمة الفعل. ذاك ما بين القوسين تعريف للإلزام بالترك. قال وكذلك المنع من الترك الذي معناه حرمة الترك، وكذلك المنع من الترك، ضع قوس وأغلقه بعد كلمة الترك، الذي معناه حرمة الترك، أغلق القوس وأعد القراءة، وكذلك المنع من الترك ليس جزءا من معنى وجوب الفعل، بل أحدهما لازم للآخر ينشأ منه تبعا. إذن فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه، ولا يكفي دليل الوجوب السابق الموجود قبل النسخ، هذا لا يكفي الدليل، فلا دلالة. لماذا لا يكفي؟ المصنف يقول لأن المنسوخ أمر، قلنا بعد الوجوب أمر بسيط، المنسوخ أمر بسيط ويرتفع من رأسه، أما الناسخ فقدرته على الرافع فقط، أما إبقاء الجواز النسخ يقول أنا لا أقدر، النسخ وظيفته الرافع فقط وليس الإثبات، والجواز إثبات والإثبات يحتاج إلى دليل، النسخ يقول لست أنا الدليل، ابحث لك عن غيري. قال فلا دلالة لدليل الناسخ ولا لدليل المنسوخ على الجواز، ويمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما بكل واحد من الأحكام الأربعة الباقية، يعني قد يكون بعد النسخ قد يكون مباح، وقد يكون مكروه، وقد يكون مستحب، وقد يكون جائز. فلماذا أنتم فرضتم الجواز فقط؟ وهذا البحث لا يستحق أكثر من هذا الكلام لقلة البلوى. شيخنا رحمك الله، قدس الله نفسك الزكية، إذا كانت البلوى به قليلة فلو حذفته كان أحسن إلينا نحن، حتى لا نتعب في إعمال العقول وفهم هذه المطالب. المصنف يجيب لا بأس بالثمرة ولو العلمية فقط. قال وما ذكرناه فيه الكفاية. بحث جديد، الأمر بشيء مرتين هل يدل على وجوب الامتثال التكراري أم لا؟ يعني مثلا المولى قال لعبده اكنس الغرفة، سكت وضع نقطتين ثلاثة، اكنس مرة ثانية قال اكنس الغرفة، لا قال اكرم العلماء، قال صم شهر رمضان، صم شهر رمضان مثلا، هكذا قال. هنا أمران، يعني الأمر تكرر مرتين. هل يكفي الامتثال مرة واحدة أم لا؟ ما دام هناك أمران فهناك امتثالان، ماذا تقولون؟ هل يكفي امتثال الأمرين امتثال واحد أم لا بد من امتثالين؟ واضح؟ المصنف يقول هذا المطلب يمكن تصويره، يمكن تصويره على صورتين. الأولى أن يكون الأمر الثاني بعد امتثال الأول. مثلا المولى قال اكنس الغرفة، كنسها العبد، جاء المولى نظر إلى الأرض مكنوسة ونظر إلى العبد قال له اكنس الغرفة. إذا كان الأمر الثاني بعد الفراغ من امتثال الأول، ماذا تقولون؟ المصنف يقول نقطع بأن هذا الأمر تأسيس لا تأكيد، هذا أمر تأسيسي، يعني أكنس مرة ثانية. فهنا نحتاج إلى امتثال واضح، لأن الأمر الثاني بعد الأول، بعد الفراغ من الأول، فهذا يعني أن المولى يحب أن تكنس الغرفة مرة ثانية. واضح صار؟ وهذا لا نزاع فيه، هذا خارج عن محل البحث، لا نزاع فيه. إنما النزاع إذا كان الأمر الثاني صدر قبل امتثال الأمر الأول. المولى قال أكنس الغرفة ثم ذهب ورجع، أنا قبل أن أكنس الغرفة، قبل أن أبدأ قال أكنس الغرفة. فإذا الأمر الثاني صدر قبل امتثال الأمر الأول. هنا محل النزاع، هنا هل يكفي امتثال واحد للأمرين أم لا بد من امتثالين للأمرين؟ ما تقولون؟ المصنف يقول هذا الأمر الثاني مرة نقطع الأمر الثاني إذا كان الثاني قبل. يقول المصنف مرة نقطع بأن الأمر الثاني أمر تأسيسي، نقطع بأن الثاني تأسيس، فلا محالة من وجوب الامتثال مرتين، نقطع بهذا. وإذا قطعنا بأن الأمر تأكيد فيكفي امتثال واحد، هذا لا نزاع فيه. إنما البحث كيف نقطع؟ إذا عرفنا أن المولى يريد الإكرام مرتين وجب الإكرام مرتين، إذا علمنا أنه يريد الإكرام مرة واحدة يكفي. لكن وأن لنا بإثبات أن المولى يريد مرة أو مرتين، خصوصاً وأن الأمر الثاني صدر متى؟ قبل امتثال الأمر الأول. فكيف أعرف أنا العبد المسكين أن المولى يريد مني امتثال واحد أو امتثالين؟ هذا هو البحث المهم في المسألة. المصنف هنا يقول الصور المتصورة هنا أربع صور. كلامنا في أي أمر؟ في الأمر الثاني، ورود الأمر الثاني قبل امتثاله، أما بعد مفروغ منه. المصنف يقول مرة يكون الأمران الأمر الأول والأمر الثاني كلاهما مطلق غير معلق على شرط أو قيد. مثلا يقول له عبدي احضر لي الماء، يسكت المولى قليلا، ينظر للعبد، عبدي أحضر لي الماء، لم يقل أحضر لي الماء إن كنت أو إن كنت، لم يضع شرطا، قال أكنس، أكنس مطلق، كلاهما مطلق. المصنف يقول إذا كان الأمر الأول والثاني كلاهما مطلق غير معلق على شيء، فنحمل الأمر الثاني على التأكيد للأول، على أن الثاني مؤكد، جاء تأكيدا للأمر الأول. لماذا؟ قال لأن الطبيعة الواحدة، الطبيعة الواحدة، المطلوب الواحد، يستحيل تعلق أمرين بطبيعة واحدة، مستحيل تعلق أمرين بطبيعة واحدة، ولذا نحمل الثاني على التأكيد، نقول الثاني جاء مؤكد لا مؤسس، جاء مؤكدا للأول. ومن هنا يقولون كل الأنبياء، النبي الذي يأتي بعد الأول مؤكد للأول، الثالث مؤكد لهما، الرابع مؤكد لهم، الخامس، وهكذا إلى آخر الأنبياء، وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم جاءوا يؤكدون شيئا واحد، مو يؤسسون. الأول كان مؤسس، وإلا الجميع كان مؤكد، كلهم يقولون قولوا لا إله إلا الله تفلح، تأكيد مو تأسيس. هنا المصنف يقول إذا كان الأمر الأول والثاني كلاهما مطلق غير مشروط، فنحمل الثاني على تأكيد الأول. لماذا؟ واضح الدليل، لأن المطلوب الطبيعة إيجادها في الخارج، والطبيعة أن يتعلق بها أمران، هذا شيء محال، لأن الطبيعة تكون موجودة بأمر واحد. واضح الشق الأول؟ لا كلام هنا. الشق الثاني أن يكون كلا الأمرين، الأول والثاني، كلاهما مقيد ومعلق على شرط واحد، نفس الشرط في الأول موجود وفي الثاني موجود. مثلا يقول عبدي إن كنت محدثا فتوضأ، يسكت. عبدي إن كنت محدثا فتوضأ، نفس الشرط، الحدث. أو لا، مثال آخر، إن كنت مجنبا فاغتسل للصلاة، إن كنت مجنبا فاغتسل للصلاة، مثال ثاني. مثال ثالث، إن كنت متوضئا فصلي، إن كنت متوضئا، نفس الشرط، معلق في الجميع. هنا إذا كان الأمر الأول والأمر الثاني كلاهما معلق على شرط، وكان الشرط في الثاني هو الشرط في الأول، أيضا نحمله على التأكيد، نحمل الثاني على تأكيد الأول، لنفس ما قلناه في القصص، لنفس الدليل. واضح هنا؟ الشرط واحد هنا، إن كنت جنوبا فاغتسل، جنوب نفس الشرط، محدثا فتوضأ، محدث نفس الشرط فيه. فالثاني تأكيد للأول، دليله نفس الدليل السابق، أن الطبيعة لا تحتمل أكثر من أمر واحد. الثالث أن يكون أحدهما مطلق والآخر مقيد، يعني الأول مطلق والثاني مقيد بشرط. مثلا في الأول يقول له عبدي اكنس الغرفة. هذا مطلق، اكنس، اكنس الغرفة. الثاني يقول: عبدي إن كنت فارغان، إن كنت عاطلان، إن كنت بطالان، فاكنس الغرفة. فالثاني مقيد، الأول مطلق. هنا قالوا أيضا تأكيد وليس بتأسيس. لماذا؟ قالوا لأن الثاني مؤكد للأول وزيادة، مؤكد للأول وزيادة، وكاشف على عن أن المرى مراد الجدي للمولى ليس المطلق، إنما هو الفعل المقيد. وهذه قاعدة أصولية، إذا جاء مطلق ومقيد يحمل المطلق على المقيد، ونقول المولى أراد الفعل مقيدا، لكن لعله في الأمر الأول منع مانع من بيان التقييد القيد، في الثاني صرح به. فالثاني المقيد كاشف، المقيد كاشف عن أن مراد المولى هو الفعل بقيد، فنحمله على التأكيد لا على التأثير. واضح إلى هنا؟ فالأول والثاني والثالث، كل الثاني فيها حملناه على تأكيد الأول. إذا جاء مطلق ومقيد يحمل المطلق على المقيد. تأتي إن شاء الله في الإطلاق والتأكيد البحث يعني. لماذا في الثالث قلتم تأكيد؟ ثالث مطلق ومقيد. قال لأن الظاهر أن المولى الظاهر حينما جاء بالثاني أراد إيجاد نفس الطبيعة. ظاهر الأمر الثاني غاية ما هناك الثاني مقيد للأول فقط، لكن ظاهر الأمر أن المولى أراد أمرا واحد فقط لا أمرين. إنما الكلام في الرابع، إذا كان الأمر الأول مقيد بقيد والثاني مقيد بقيد، لكن القيد في الأول يختلف عن القيد في الثاني. واضح؟ هنا أن يكون الأول مقيدا بقيد والثاني مقيد بقيد، ويختلف قيد الأول عن قيد الثاني. مثلا أقول له: سيدنا إن كنت سيدا من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكرم الفقراء. واضح يصير؟ فأكرم الفقراء، أو أكرم الفقراء إن كنت سيدا. ثم مرة ثانية أقول له: إن كنت سيداً فادفع إلى فلان ابن فلان كذا. هنا شرط الأول غير شرط الثاني. مثال أوضح: إن كنت جنباً فاغتسل. مثال ثاني: إن عزمت على زيارة الحسين سلام الله عليه فاغتسل. هكذا أقول: إن أحدثت فتوضأ. يختلف الحال. إن أردت الصلاة فتوضأ. فالشرط في الأول يختلف عن الشرط في الثاني. هنا ما تقولون؟ تقولون تأكيد. قال: لا، هنا نقول تأسيس. بعد نخاف نقول تأسيس. لماذا تأسيس؟ قال: لأن الشرط في الأول يختلف عن الشرط في الثاني، والاختلاف دليل على التعدد والتغاير. إذا لم يكن هناك اختلاف فهناك وحدة. نحن نقول هناك خلاف بيننا وبينهم، فهذا يعني أننا طرفان مو طرف واحد فقط. فاختلاف الشرط دليل تعدد مطلوب المولى، فنحمله على التأسيس. إن قلت قد يقول قائل أيها المصنف لما لم تحمل الثاني على تأكيد الأول كما جرت العادة في السابقين الثلاثة؟ المصنف يقول في الجواب، يقول لا يمكن، هناك في الثلاثة إما كلاهما مطلق أو كلاهما معلق على شرط واحد أو أحدهما مطلق والثاني معلق مقيد. أما هنا فالشرط مختلف، فكيف نحمل الجميع على التأكيد؟ خب إن قلت احملهما على التداخل، مثلا إذا كان الإنسان مجنب وكان الإنسان مث الميت وكان الإنسان نذر أن يزور مع الغسل، هاي ثلاث أسباب للغسل، يغتسل واحد يكفي عن الجميع، صحيح؟ يعني يغتسل الجنابة وينوي فيه الزيارة وغسل مث الميت، فغسل واحد يكفي، صار تداخل. هنا لما لا تقول تداخل؟ إن كنت جنبا فاغتسل، إن كنت قاصد الزيارة فاغتسل، الغسل واحد، الشرط مختلف، احمله على التداخل. بين الأسباب المصنف يقول نقبل التداخل، نقبل بهذا، لكن التداخل لا يكون إلا بعد القول أن الأول تأسيس والثاني أيضا تأسيس حتى نجمع بينهما. أما إذا كان واحد تأسيس والثاني تأكيد ما صار تداخل هنا، الثاني يؤكد الأول، فحتى يحصل تداخل لابد أن نقول الأول تأسيسي والثاني أيضا تأسيسي، ثم نجمع بينهما في غسل واحد، مع أن التداخل خلاف الأصل، تداخل بين الأسباب خلاف الأصل، لأن الأصل كل سبب له أمر مستقل وأداء مستقل، الغسل للجنابة أمر مستقل وأداء مستقل، وللزيارة مستقل، والتداخل خلاف الأصل. مع ذلك نقبل، لكن لابد أن نحمل الثاني أيضا على التأسيس حتى يحصل عندنا تداخل وليس على التأكيد. تطبيق العبارة إن شاء الله غد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.